أن يرد على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذنا يقدر يرد ولا غير.
مرحبا بكم أحبائنا المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. معنا اليوم أدسابونا الحبيب حضرة جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أدسابونا.
ومرحب بك. أهلا بك وبجميع المشاهدين الكرام.
شكرا يا أبونا. يا ريت لو ترفع لنا طلبة في بداية هذه الحلقة.
يسعدني.
شكرا.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. التفت إلينا يا الله وارحمنا، افرج ضيقاتنا، من شدائدنا خلصنا، واغفر جميع خطايانا من أجل اسمك. بارك جلستنا هذه، بارك كل المشاهدين، تكلم إلى كل واحد منا، وليتمجد اسمك القدوس في خلاص نفوسنا، ولك كل المجد من الآن وإلى أبد الدهور. آمين.
آمين. شكرا يا أبونا. ما زلت يا أبونا في التعليق على كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.
أيوة.
واعتدت يا أدس أبونا تعرض لنا الكتاب علشان أحبائنا المشاهدين الجدد يتعرفوا على الكتاب ده.
أوكي. شكرا.
تفضل أبونا.
الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإشراف وتقديم الدكتور محمد حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وتأليف خمسة من كبار علماء الأزهر، منهم الشيخ علي محمد جمعة مفتي الديار المصرية، والمنظر حيتعرض على الشاشة بقرب. وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد الدكتور زغلول النجار، وقد عرضنا ذلك سابقا.
شكرا يا أبونا. طب هل ممكن يا أبو تسابونا تذكرنا بموجز عما أكلمتنا عنه في الحلقات السابقة؟
تمام. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن الاختلافات بين مصحف عثمان والمصاحف التي نسخت منه والتي أرسلت إلى كل من الكوفة والبصرة ودمشق ومكة والمدينة، ورأينا المصاحف التي ورد فيها هذه الاختلافات، مصحف ورش ومصحف قالون أهو، ومصحف حفص الشائع في كل البلاد. وعرضنا الآيات وسمعناها مرتلة بصوت الشيخ عبد الباسط وهو يقرأ هذه الحروف المختلفة، ويحسن العودة إلى موقعنا لمشاهدة الحلقة كاملة.
طب إيه رح تكلمنا عليه النهاردة يا أتسابونا؟
موضوع حديثنا اليوم هو الشبهة الثالثة في هذا الكتاب، كتاب مواجهة الشبهة الثالثة، في مواجهة شبهة عن تعدد قراءات القرآن. وبالمناسبة أريد أن أصحح كلمة في الحلقة السابقة.
تفضل.
فقد قلت أن تعدد الاختلافات في مصحف عثمان والمصاحف المنسوخة منه أنها الشبهة الثالثة في الكتاب، والصواب أنها كانت الشبهة الثانية. لذلك فالشبهة الثالثة هي التي نحن بصددها، وهي عن تعدد القراءات فلازم التنويه.
شكرا يا أبونا. طب عايز تقول لنا إيه النهاردة عن تعدد القراءات القرآنية؟
سأعلق على بعض العبارات التي وردت في كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، وفي صفحة 41. والعبارة الأولى هي: قد وضع العلماء تعريفا للقراءات القرآنية يحدد المراد منها تحديدا دقيقا. هم اللي بيقولوا كده.
أيوه.
قالوا في تعريفها اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف، اختلاف ألفاظ الوحي
أيوه.
في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيره.
طب إيه تعليقك على العبارة دي يا الزبون؟
تعليقي أولا
على الاختلاف
في البداية، في البداية هل لا زال حضرات الشيوخ الأفاضل يعتقدون أن القرآن أساسا وحي من عند الله بعد البراهين التي أوردناها في حلقاتنا؟ أرجو أن يغيروا رأيهم. ثانيا في قولهم هذا عن تعريف القراءات القرآنية أنها اختلاف ألفاظ الوحي، اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف، هو اعتراف خطير بوقوع التحريف في ألفاظ القرآن. ويؤكد ذلك ما جاء في موقع الأزهر على الإنترنت، موقع الرسمي، الذي يقول في تعريف القراءات القرآنية أيضا أنها اصطلاحا هي مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراءة مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم، سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها. وقد اقتبس موقع الأزهر هذا النص من كتاب مناهل العرفان للزرقاني جزء واحد صفحة 405. ولذلك أقول ما حاجتنا بعد إلى شهود.
صحيح.
فكبار علماء الأزهر في هذا الكتاب في غفلة من وعيهم لانشغالهم بتبرير اختلافات القرآن ونفي أن تكون هذه الاختلافات بفعل بشر، فنسبوا هذه الاختلافات إلى الوحي، إلى الله سبحانه وتعالى.
يا سلام. طب يا سفونة بتقول نسبوها إلى الوحي، هل ممكن تذكر أحبانا المشاهدين بالنسبة للي قالوه بهذا الخصوص؟
طبعا تأكيد. أشكرك عشان خاطر ده برضو من خلال الكلام اللي فات يمكن ما حدش لقط اللي أنا عايز أقوله. هذا ما جاء في حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين صفحة 41. قالوا في تعريف القراءات القرآنية أنها اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف أو كيفيتها. وكتبوا عبارة ثانية في نفس الصفحة قائلين ومما تجب ملاحظة أن القراءات القرآنية هي وحي من عند الله عز وجل، وحي القراءات وحي. وأكملوا قائلين فهي إذن قرآن. وبهذا قد زادوا الطين بلة.
أيوه.
ولم يدروا بأنهم كما يقول المثل المصري جم يطلعوا من حفرة وأعف ضحضيرة، أو المثل الآخر اسمحوا لي في الكلام يعني لأنه معبر، جه يكحلها عماها. هل القراءات القرآنية يا حضرات الشيوخ الأفاضل وحي من عند الله؟ هل هي وحي من عند الله؟
طب ممكن يا أود سابونا بعض أحبانا المشاهدين يسألك السؤال ده. طب ايه المشكله في انه الاختلافات في القراءات القرانيه تكون وحي من عند الله؟ في بعضهم مش شايفين في مشكله في ده.
اقول لك هناك اكثر من مشكله. نمسك اولا، لقد قالوا ان القراءات القرانيه تعني اختلاف الفاظ الوحي في الحروف او كيفيتها، اختلاف الفاظ الوحي. فهل هذا كلام يليق بالوحي أن يكون فيه اختلاف يا أحبائي؟ ثانيا، معنى هذا بمنتهى الوضوح هو وجود مصحف ناقص عن الآخر، حروفا أو ألفاظا أو كلمات، لأن هذا هو مفهوم الاختلاف بين القراءات القرآنية كما رأينا، اختلاف في حروف أو كلمة. ثالثا، ثم إنهم بهذا قد وقعوا في خطأ لا يقع فيه إلا العوام والجهلة، أنا آسف أقول كده، ولا يليق بعلماء الأزهر الكبار الذين نكن لهم كل احترام كأشخاص أن يقعوا فيه، وهو الخلط بين ما يعرف بالأحرف السبعة التي يؤمنون أنها أوحيت إلى محمد، زي ما جه في صحيح البخاري جزء 2 وصفحة 851، قال محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقد خلطوا بين ذلك وبين القراءات السبعة التي هي من وضع الأئمة في الجيل الثاني أي جيل التابعين كما يتضح من المراجع التالية. واحد، الموقع الإسلامي اسمه دار القرآن وحيبان على الشاشة، يقول لا علاقة بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة، حيث أن القراءات نسبت إلى أئمة من أئمة التابعين ولا علاقة لهم بهذه الأحرف السبعة. عايزين حاجة أكتر من كده؟ يحطوا البرهان، حيث أن هؤلاء التابعين لم يكونوا قد وجدوا بعد أيام الأحرف السبعة. طبعا التابعين يعني الجيل الثاني بعد الصحابة. كمان حاجة دليل آخر، وقد جاء تأكيد ذلك أيضا في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء 1 وصفحة 141، قال إبا يقول قد ظن كثير من العوام الجهلة أن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبعة لمصحف عثمان بن عفان، وهذا جهل قبيح.
نعم،
أنا آسف في النطق ولكن هذا ليس كلامي بل كلام السيوطي. ونزيد الموضوع تأكيدا بشهادة أحد كبار الشيوخ في هذا الفيديو، لو سمحت عزيزي المخرج تورينا فيديو الشيخ محمد حسن.
وأود أن أقول بأن الحديث الآن عن الأوجه صار حديثا للتأريخ، صار حديثا نظريا. ليه؟ لأن عثمان رضي الله عنه جمع الأمة على حرف واحد الذي به نزل القرآن على قريش، فلقد نزل القرآن بلسان قريش، ولذا صار الحديث عن الأحرف مرحلة تاريخية ماضية لا وجود لها الآن. وأود أن يفرق أحبابي بين الأحرف السبع وبين القراءات السبع، فالأحرف تختلف تماما عن القراءات السبع المعروفة.
برافو عليك.
طب إيه تعليقك يا سابونا على ده؟
ليه تعليق على هذه المهزلة؟ فالمعروف أن عثمان حرق الحروف الستة وأبقى على حرف واحد، خلاص؟
صح.
ليجمع شمل الأمة ويوحدها حول قرآن واحد.
أيوه.
وهذا ما قيل في كتب التراث، ومنها على سبيل المثال للحصر مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني جزء 1 صفحة 183، قال كان الغرض من حرق المصاحف الأخرى هو إطفاء الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل.
نعم.
خلاص؟
أيوه.
وهذا ما أكده أيضا الشيخ حسان، وحنسمع برضو فضيلته وهو يتكلم. عزيزي المخرج أرنا هذا الفيديو.
أمر بهذه الصحف الزائدة أن تحرق على مرأى ومسمع وبإجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف بسند حسن، نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح عن علي رضي الله عنه قال والله ما فعل عثمان ما فعل إلا في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك، فما صنع عثمان ما صنع إلا بإجماع من أصحاب رسول الله وإلا بمشورة من أصحاب رسول الله، وكان هذا الجمع للقرآن الكريم ولدرء هذه الفتنة التي كادت أن تدمر الأخضر واليابس وأن تمزق شمل هذه الأمة، كانت من حسنات عثمان رضي الله عنه على أمة رسول الله، وما أكثر حسنات عثمان على أمة النبي عليه الصلاة والسلام.
كويس كده بقى، يبقى حرق الست حروف وفضل الحرف الواحد ليجمع شمل الأمة. لكن نرى اليوم أن المشكلة تتجدد، مش بقى في الحروف، لا، حاجة اسمها القراءات بقى، في اختلاف قراءات القرآن بتغيير ألفاظه وحروفه زي ما هنشوف.
نعم.
فهل يحتاج المسلمون اليوم إلى بعث عثمان آخر؟
نعم.
ليوحد الأمة على قراءة واحدة بحرق كل القراءات ويبقي على قراءة واحدة؟
نعم.
أم أصبحت الحاجة حتمية إلى اتخاذ قرار آخر، وهو أن يحرق كل واحد من ذهنه كل هذه القراءات مجتمعة، ولا يبقي على شيء منها ليبحث عن خلاص نفسه ومعرفة طريق الحق إلى الله؟
نعم. في الواقع أبونا أغلبية المسلمين ما بيعرفوش أي حاجة عن القراءات المختلفة دي، هل ممكن تدينا فكرة أساسا عن القراءات المختلفة للقرآن؟
فكرة حلوة،
توضح حلنا بطريقة يعني أوضح من كده.
حلو، سؤال حلو جميل. الواقع أن الأئمة سموا اختلافات القرآن بأنها مجرد قراءات مختلفة للقرآن. كل ما تيجي تكلم واحد تقول والله ده اللي هنا مختلف عن اللي هنا، مختلف عن اللي هنا، ايه الحكاية دي؟ أيوة. لا 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 لا، دي اسمها اختلافات في القراءات. يا حلاوة.
أيوة.
وتكلموا، لكن هنشوف ايه بقى حكاية القراءات دي.
أيوة.
انت سألتني عليه،
اتفضل يا ابونا، يا ريت.
كما جاء في الموقع الإسلامي قرآن واي، هنشوف الموقع على الشاشة، يقول قسم أهل العلم القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسيين.
أيوة.
هما القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة. ويكمل الموقع نفسه قائلا والقراءات التي وصلت إلينا بطريق متواتر، يعني تسليمي.
أيوة.
10 قراءات مختلفة نقلها إلينا مجموعة من القراء، منهم واحد مثلا، يعني حضرب أمثلة مش هقول العشرة فيش وقت، نافع وعاصم. وقراءة نافع مروية برواية قالون اللي هو ده، ودي بتستعمل في تونس وليبيا، ورواية ورش اللي هو الكتاب ده، وبتستعمل في الجزائر والمغرب والسودان. ثم قراءة عاصم وأشهرها برواية حفص، ويقرأ بها في جميع المشرق وغالب البلاد المصرية والهند وباكستان وتركيا وأفغانستان. وجاء في كتاب معجم القراءات القرآنية تأليف الدكتور عبد العال سالم والدكتور أحمد مختار، صدر عن جامعة الكويت سنة 1982 ميلادية، بيقولوا إيه بقى عن القراءات القرآنية؟ بالتفصيل يعني، يقولوا أن هناك 7 طرق تسمى بال7 المثالي، 7، و3 طرق تسمى بالمكتمل، و4 أخرى تسمى بالشاذة. هذه 14 قراءة. وأضاف هذا الكتاب أن هذه القراءات تختلف فيما بينها، ويعدد الاختلافات بقى، اختلافات في الإملاء، اختلافات في الحركات، اختلافات في الإعراب، اختلافات في استبدال بكلمات مشابهة، تغيير مواضع كلمات، 6 إضافة كلمات أو حذفها. أحبائي، أليس هذا تحريف فيما يسمى بوحي القرآن؟
مش معقول يعني، دول آخر ناس يتهموا الكتب الأخرى بالتحريف يا أود صابون. طب هل ده يعني الاختلاف الكثير ده ما يأثرش في المعنى؟
أيوة، ده سؤال كمان حلو قوي. الواقع أنه في دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 وصفحة 8188 قد أكدت تأثير ذلك.
نعم.
على اختلاف والاختلافات في المعنى، إذ قالت في عبارة موجزة شديدة الإيجاز، يقول في معظم الحالات كان المعنى يتأثر معنى لازم.
طب هل يا أود صابون، عايز أسألك نفسي أسألك السؤال ده، هل اتطورت مشاكل الاختلافات القرآنية دي عبر التاريخ الإسلامي؟
ده سؤال برضو مهم قوي. تأكيد. برضو قالت دائرة المعارف الإسلامية في جزء 26 وصفحة 8188 يقول في الفترة الأموية زادت الاختلافات في القراءات في مصحف عثمان شيئا فشيئا. يعني ايه؟ يعني ما هيش وحي زي ما بيقولوا الفضلات حضرات الشيوخ. وظهرت قراءات جديدة تشتمل على مزاوجة بين مصحف عثمان ومصحف ابن مسعود ومصحف أبي، ده في العصر الأموي. في العصر العباسي تقول برضو دائرة المعارف الإسلامية في نفس الصفحة يقولوا كانت هناك مثل هذه الاختلافات في القراءات بحيث أصبح من المحال التمييز بين القراءة المعتمدة لمصحف عثمان والقراءات الأخرى، اختلافات كبيرة. وأضاف وفي القرن الرابع الهجري أصبحت الاختلافات في القراءات معلنة وواضحة. يكمل ويقول وأدى هذا إلى نزاعات حادة حول أي القراءات أصح
فعلا.
تاريخ
صح.
وأنا بقول برضو بدوري أتساءل أين هو القرآن الصحيح الأساسي
صح
الذي في اللوح المحفوظ الوهمي؟
سؤال وجيه يا أبونا.
من بين كل تلك المصاحف والقرآنات إني أتساءل أيها العلماء الأفاضل فأجيبونا من فضلكم.
فعلا يا أتسابونا. طب أنا نفسي أعرف أشوف بعض الأمثلة من اختلافات القرآنية دي في القراءات، هل ممكن تدينا بعض الأمثلة يا أتسابونا؟
طبعا بالتأكيد، أمثلة كتير ذكر في دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 وصفحة 8188 نفس الصفحة اللي احنا بنقرأ فيها، ودي صفحة غنية قوي واللي يخش عليها يقدر ان هو يشوف كل حاجة من اللي احنا بنقوله. ذكرت عدة أمثلة، منها واحد في سورة يونس آية 30 قراءة حفص دهي بتقول هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني تبتلي بها. وفي قراءة حمزة والكسائي في المصاحف الأخرى هناك تتلو كل نفس ما أسلفت، أي تقرأ.
نعم.
وجاء في كتاب حجة القراءات لابن زنجلة جزء واحد صفحة 331 يقول قرأ حمزة والكسائي هناك تتلو بالتاء. وفي الدر المنصور لجلال الدين السيوطي جزء 4 وصفحة 362 عن مجاهد هنالك تبلو، يبقى هنالك تتلو وهنالك تبلو،
اتغيرت الكلمة خالص
خالص. طب نسمعها بقى مقروءة أحسن، بعدين يقولوا أنتوا بتجيبوا كلام من عندكم ونسمعها مقروءة بالاختلاف بينها.
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو تتلو
تبلو تتلو.
كلمة مختلفة تماما.
لضيق الوقت مش عايز أعلق. مثل آخر من سورة آل عمران في قراءة حفص، آل عمران في قراءة حفص 195 تقول وقاتلوا وقتلوا، يقولوا قرأها حمزة والكسائي وقتلوا وقاتلوا، تبديل الترتيب. وكيف يقتلون بعد أن يقتلوا؟
فعلا يا ابو.
طب الواحد يقتل في الأول وبعدين يتقتل
صح،
لكن مش يتقتل وبعدين يقتل. ونسمعها مقروءة. تفضل يا حضرة المذيع لو المخرج لو سمحت
الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا
وقاتلوا وقتلوا
وقاتلوا وقتلوا.
الأولانية صح، الثانية غلط. إزاي يقتلوا بعد ما تقتلوا؟
حاجة غريبة.
سؤالك وجيه جدا يا أبونا.
طبعا
إزاي ما انتبهوش على حاجة زي كده؟
ما في
حاجة غريبة.
الدنيا خربانة. الدنيا كلم الكذاب، سهل كذاب وكلمه. في سورة البقرة 259 في قراءة حفص ده يقول: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها. قرأها ورش وقالون عن نافع وعن ابن كثير ننشرها، ونسمعها مقروءة ننشزها لننشرها.
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. كيف ننشزها كيف ننشرها
ننشرها وننشزها. وفي سورة النساء آية 94 في قراءة حفص هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قرأت عن حمزة والكسائي: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. فتبينوا وديت فتثبتوا، ونسمعها مقروءة عزيزي المخرج لو سمحت.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.
فتبينوا اثنين.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ولا تقولوا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا.
فتبينوا ولا تقولوا.
فتثبتوا ولا تقولوا.
كلمة مختلفة.
عليكم فتبينوا.
عليكم فتثبتوا.
يا عم حاولتونا، يا عم حصل لنا حول. تثبتوا ولا تبينوا، ده انتوا هتحولوا الناس. طيب ماشي. وفي سورة الحجرات آية 6 يقول: وقرأ حفص، هنا قراءة حفص: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقرأت في حمزة والكسائي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. تبينوا ولا تثبتوا؟ كان عندهم حول في الكلمتين. تفضل عزيزي المخرج نسمع الكلام ده لو سمحت.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتثبتوا.
فتبينوا.
فتثبتوا.
يا عم ارس على رأيي يا ابني، تثبتوا ولا تبينوا؟ تعبتونا وياكم.
مش معقولة، دي كلمات مختلفة تماما يا أبونا.
خالص.
طب عايز أسأل
القرآنات.
أنا عايز أسأل أوتسك، نفسي أعرف هل شيوخ الأزهر اللي كتبوا الكتاب ده حقائق الإسلام، هل ذكروا بعض الأمثلة دي من الاختلافات في القراءات؟
ده سؤال حلو قوي كمان. طب شيوخ الإسلام بيقولوا إيه؟ طب ده أبحاث عملناها احنا في الحاجات دي.
أيوة.
لكن هل هم قالوا ذكروا حاجة من ديت ولا
نفسي أعرف أنا ما قريتش الكتاب قبل كده نفسي أعرف إذا
لا ده مهم قوي. جاء بالفعل في كتابهم صفحة 42 عدة أمثلة هم اللي بيقولوا بقى الأمثلة.
أيوة.
منها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم سورة أيوة. التوبة 128.
أيوة.
هذه قراءة حفص عن عاصم ويكملوا يقولوا إيه والشاهد في الآية كلمة أنفسكم بضم الفاء وكسر السين أنفسكم.
نعم.
وهي جمع نفس حلو بسكون الفاء حلو قوي ومعناها يعني إيه معناها لقد جاءكم رسول ليس غريبا عليكم تعرفونه كما تعرفون أنفسكم لأنه منكم.
أيوة. صح.
وأكملوا قائلين وقرأ غير عاصم لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء وكسر السين ومعناها هم بيقولوا برضو.
أيوة.
عارفين الاختلاف. أيوة. يقول معناها لقد جاءكم رسول من أزكاكم وأطهركم فكلمة أنفسكم كما ترى هم اللي بيقولوا قرأت على وجهين من حيث النطق وأكملوا قائلين وهذا هو معنى القراءة والقراءات القرآنية. يا حلاوة يتقرأ على أكثر من وجه مع اختلاف المعاني. وتعليقي على ذلك أليس من في ذلك تغيير للمعنى معنى أنفسكم ومعنى أنفسكم
تغير المعنى تماما.
أليس هذا تحريف في وحي القرآن الذي تزعمون أنه موجود؟ ثم أي الكلمتين والمعنيين موجود في اللوح المحفوظ الوهمي يا أحبائي أفيدونا يا حضرات الشيوخ الأفاضل.
نعم يا أتصابونا. طب هل أوردوا أمثلة أخرى يا أتصابونا؟
بالتأكيد هم بيحاولوا يشرحوا الموضوع ويخففوه يعني فبيجيبوا أمثلة.
أيوة.
أوردوا مثلا آخر في الكتاب نفسه في صفحة 42 برضو نفس الكتاب ده.
نعم.
قوله تعالى في سورة الفاتحة 4 مالك يوم الدين اللي احنا حافظينها.
أيوة.
والشاهد في الآية كلمة مالك حلو ده احنا حافظين كده. نعم. دي بحسب ايه حفص وفيها قراءتان مالك اسم فاعل من ملك وهي قراءة حفص وآخري ويضيف بقى ملك يوم الدين صفة لاسم فاعل وهي قراءة نافع وآخرين ومعنى الأولى مالك يوم الدين يعني القاضي والمتصرف في الشؤون يوم الدين وهو يوم القيامة. أما معنى ملك فهو أعم من معنى مالك أي من بيده الأمر والنهي ومقاليد كل شيء ما ظهر منها وما خفي. قرأت ملك عن نافع وابن كثير وحمزة وابن عامر في الكتب دي ونسمعها دلوقتي برضو من مقروءة يعني. تفضل عزيزي المخرج.
مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين.
مختلفة ولا مش مختلفة دي؟ أليس هذا اختلاف لفظي واختلاف في المعنى أيضا؟ فأيهما مكتوب في اللوح المحفوظ الوهمي يا حضرات الأفاضل شيوخ الأزهر؟
دي أمور عجيبة فعلا يا أود سابونا. طب هل في هناك من المزيد من هذه الأمثلة ذكروها في الكتاب يا أود سابونا؟
طبعا دول يعني أسهبوا في الشرح
ياريت.
عايزين يطلعوا من الحفرة.
أيوة.
فبيقعوا في ضحضيرة.
أيوة. صح.
في نفس الكتاب صفحة بقى 43 يقولون مثال ثالث هو قوله تعالى يوم يكشف عن ساق سورة القلم 42 يقولوا والشاهد في الآية كلمة يكشف وفيها قراءتان الأولى قراءة جمهور القراء وهي يكشف بضم الياء وسكون الكاف وفتح الشين يكشف.
نعم.
بالبناء للمفعول والثانية قراءة ابن عباس تكشيفه بفتح التاء وسكون الكاف وكسر الشين بالبناء للفاعل وهو الساعة. أي يوم تكشف الساعة عن ساق. قرأها بالتاء والبناء للمعلوم، وقرأها الجمهور بالياء والبناء للمجهول.
أيوه. طب إيه تعليقك يا تصبونا على ده؟
على الكلام ده؟ تعليقي أولا على عبارة يكشف عن ساق.
أيوه.
قبل مناقشة اختلاف القراءات أريد أن أذكر لكم معناها كما جاء في صحيح البخاري جزء 4 صفحة 1871 عن أبي سعيد قال. خد بالك من إيه؟
أيوة.
يكشف دي؟
أيوة معاك.
سمعت النبي صلعم يقول يكشف ربنا عن ساقه.
أيوة.
فيسجد له كل مؤمن. ربنا بيكشف عن ساقه، هنوضح أكثر. وجاء في كتاب السنة لابن حنبل جزء 2 وصفحة 521 يقول حدثنا عبد الله ابن مسعود عن النبي قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. كويس. فينزل الله في ظلل الغمام من العرش إلى الكرسي. وأنا مش فاهم يعني في عرش وفي كرسي، يعني عرش من رخام وكرسي من حديد ولا إيه، مش فاهم. لكن خليها مش موضوعنا،
والله متجسد في الإسلام يعني
مش موضوعنا. ثم ينادي مناد أيها الناس ألم ترضوا من ربكم، ترضوا من ربكم الذي خلقكم أن تعبدوه. فيتمثل الرب جل وعز فيأتيهم فيقولون إن لنا إلها، فيقول وهل تعرفونه إن رأيتموه، فيقولون بيننا وبينه علامة. ده في صحيح البخاري.
أيوة.
وفي السنة بتاعت ابن حنبل إذا رأيناها نعرفه، فيقول ما هي، يقولون يكشف عن ساقه. قال فعند ذلك يكشف الله عن ساقه.
يا
ساق ربنا شكلها ايدينا،
يعني له رجلين متجسد يعني في الإسلام، أنا أول مرة أعرف كده.
وفي كتاب العظمة لابن حيان الأصبهاني جزء 3 وصفحة 833 يقول الله أنا ربكم، ده يوم القيامة يعني. أيوة. أنا ربكم، فيقولون إنا نعوذ الله، نعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. يا نهار أسود. فيقول الله هل بينكم وبين ربكم من علامة تعرفونها، فيقولون نعم، فيكشف الله لهم عن ساقه فيخرون سجدا.
يعني العلامة هي الساق.
أيوة.
إيه ده
تعليقي على ذلك. أقول ما هذا الهراء أيها الأحباء، هل هذا كلام معقول أن الله يكشف عن ساقه ليعرفوه، أم أنها من طراز حكايات كليلة ودمنة؟ وربنا هي رجله اللي تبين ولا وشه اللي يبين؟ رجله
حاجات غريبة فعلا.
رجله ليه أبو رجل مسلوخة؟ أجا ما عفوقه بقى.
يا سبونا دي فعلا حقا يعني دي أمور غريبة جدا جدا. طب ياريت لو تشرح لنا الاختلافات دي، القراءات المختلفة بالنسبة لكلمة يكشف.
يكشف، يقول حضرات الشيوخ الأفاضل أن القراءات اختلفت في هذه الكلمة. بنرجع بقى لأصلنا ونشوف الاختلافات. فجاءت في قراءة على أنها مبنية للمعلوم يكشف، وفي قراءة أخرى مبنية للمجهول يكشف. وتعليقي نحن نريد أن نعرف أي الكلمتين موجود في اللوح المحفوظ الوهمي، أليس هذا اعتراف بتغيير وتبديل في كلام القرآن الذي يقولون أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا في حرف واحد؟ ودي عرضناها الأسبوع اللي فات مرات كثيرة، كانت عجباني يعني.
طب هل ذكر حبائنا شيوخ الإسلام في كتابهم هذا يعني أمثلة أخرى تانية؟ نفسي أعرف إذا في أمثلة أخرى تانية عن القراءات المختلفة دي.
هنا ابتدوا يجيبوا إيه؟ كلام النقاد. نعم. اللي بينقدوا به هذه القراءات.
أيوه.
ولك شوف النقاط بيقولوا ايه ويقولوا ايه والامثله دي تشوفوا ايه دول نقاط دول ما بيفهموش. الله نشوف مثلا الامثله بتاعته.
اتفضل يا ابو
في كتاب حقائق الاسلام ده صفحه 45 بقى ننقل ل 45 قوله تعالى وهو الذي ارسل الرياح بشرا سوره الفرقان 48 يقولوا فقد قرأ عاصم رواية حفص طبعا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بضم الباء وقرأها الكسائي وحمزة نشرا بالنون المفتوحة بدلا من الباء المضمومة عند عاصم وقرأ الباقون نشرا بالنون المضمومة والشين المضمومة يبقى بشرا وبشرا ونشرا ونشرا بينما كانت الشين في القراءات الأخرى ساكنة نشرا ونسمعها مقروءة في قراءات مختلفة ومتعددة. عزيزي المخرج تفضل.
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته بشرا نشرا
بشرا ولا نشرا. الواقع أن حضرات الشيوخ يغالطون وينسبون هذا إلى نقاد القرآن.
نعم.
والحقيقة وانا دلوقتي حفقسهم بقى معلش سامحوني يا حضرات الشيوخ حقكم على عيني وعلى راسي لكن الحق ما فيش مجاملة.
صح.
الحقيقة ان المصادر الإسلامية تذكر هذه الاختلافات كما جاء في كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور جزء 20 وصفحة 17 يعني مش بتاع النقاد اهو كتبهم. يقول قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو نشورا بضمتين وبالنون ويكمل يقول وقرأه ابن عامر نشرا بضم النون وسكون الشين وقرأ عاصم بشرا بضم الباء وبسكون الشين مع التنوين وقرأها حمزة والكسائي ناشورا بفتح النون وسكون الشين. أربعة قراءات لكلمة واحدة يا جماعة مختلفة لفظا ومعنى. وبالرغم من ذلك نسمع من يقول ليس في القرآن اختلاف ولا في حرفنا مستحيل ثم أي لفظ منها هو الموجود في اللوح المحفوظ الوهمي يا حضرات الشيوخ الأفاضل.
طب هل أوردوا يا أبونا حاجات تانية غير ما ذكرت حضرتك؟
برضو جابوا لأقوال النقاد في صف الكتاب ده نفسه في صفحة 46 يقول ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون سورة الأعراف 48. وبعدين يكمل يقول والشاهد في كلمة تستكبرون وهي قراءة الجمهور يقول لك إيه جابوا قراءة شاذة اسمها تستكثرون بإبدال الباء ثاء يريد الناقد أن يقول إن الكلمة كانت في الأصل يستكبرون غير منقوطة الحروف الأول والثالث والخامس فاختلف في قراءتها فمنهم من قرأ الخامس باء والأول تاء فنطق تستكبرون ومنهم من قرأ الخامس ساء فنطق تستكثرون.
أيوة.
عارف زي بس وتبس وتش.
أيوة.
احنا جبناها بتاعت محمد صبحي.
أيوة أبونا
عمال يقرا يقول لك مش لا 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 بتس.
ايوه
خدت بالك هي نفس العمليه. تعليقي على هذا هذا ليس من ادعاءات نقاد القران يا حبيبي كما تقولون يا حضرات الشيوخ الافاضل بل جاء في كتبكم انتم منها كتاب تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم جزء واحد وصفحة 534 يقول قرأ بعضهم وما كنتم تستكثرون يعني تجمعون المال الكثير.
أيوه.
ويكمل يقول ولا زال السؤال قائما احنا يعني تستكثرون وتستكبرون.
أيوه.
في ناس قالوها كده.
طبعا.
وأنا سؤالي، أي كلمة هي الموجودة في اللوح المحفوظ الوهمي يا حضرة الشيوخ؟
طب هل أوردوا يعود سابونا أمثلة أخرى من اللي قالوا نقاد القرآن؟
ما هم جابوا قعدوا يتبحروا، بس أنا بنجيب حاجات بسيطة. برضو صفحة 46 يقول: أما اختلاف القراءات للسبب الثاني وهو تجرد كلمات المصحف عن الضبط بالحركات، فمن أمثلته عنده قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب، سورة الرعد 43. وقارن بين، يعني الناقد قارن بين قراءتها ثلاثة: من عنده، من عنده، من عنده. والواقع أنهم يغالطون وينسبون هذا إلى نقاد القرآن. والحقيقة أن المصادر الإسلامية تذكر هذه الاختلافات، منها كتاب سنن سعيد ابن منصور جزء 5 وصفحة 442. يقول إيه؟ كان سعيد بن جبير يقرأ: ومن عنده علم الكتاب. فلماذا هذه المغالطات يا أحباء الشيوخ؟ أليس من الأفضل أن تذكروا الحقيقة للقراء حتى لا يفقدوا مصداقيتهم، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم، ولا إيه رأيك في هنا؟
ليهم ردود أخرى يا زبونة.
ردهم بقى الحاجات دي. يعني هم بيردوا على النقاد بيقولوا إيه؟ كانت لهم عدة ردود أورد بعضها لضيق الوقت وأعلق عليه. جاء في كتاب حقائق الإسلام ده اللي احنا بنقرأ فيه صفحة 42 يقول مع ملاحظة مهمة ينبغي أن نستحضرها في أذهاننا ونحن نتصدى فيما يأتي للرد على الشبهة التي سيوردها خصوم القرآن من مدخل تعدد قراءات القرآن، أن هذه القراءات لا تشمل كل كلمات القرآن، بل لها كلمات في الآية دون كلمات الآية الأخرى. ويضيفون: وقد رأينا في الآية السابقة أن كلمات الآية لم تشملها القراءات، بل كانت في كلمة واحدة هي كلمة أنفسكم.
طب إيه تعليقك على هذا التبرير يا أستاذ صابونة؟
شوف عزيزي، تعليقي على ذلك أقول: الحقيقة أنني مذهول من هذا التبرير، فعدد حروف القرآن كما جاء في موقع الأرقام.com الظاهر على الشاشة هو 77,436 حرف. وعدد الحروف المختلفة في القرآن كما جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 وصفحة 8176 نقلا عن كتاب المصاحف للسجستاني يقول أن المختلفات هي بضعة آلاف اختلاف، وكلمة بضعة يعني من لحد 9,000. تسعة آلاف اختلاف.
أيوة صح.
فهل منطق حضرات الشيوخ الأفاضل بأن هذه القراءات لا تشمل كل كلمات القرآن، بل كانت في كلمة واحدة في الآية؟ هل هذا منطق مقبول؟ كيف لم ينظروا إلى مجموع الاختلافات في كل آيات القرآن بالآلاف؟ أليس هذا تضليل واستخفاف بعقلية القارئ رحمة بعقول المسلمين الذين يثقون في كلامكم يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
طب إيه هي ردودهم الأخرى يا قدس أبونا لو سمحت بعد إذن قدسك؟ أنا نفسي أعرف ردودهم التانية دي. ردوا قالوا إيه تاني غير
ده؟ كويس. جاء في حقائق الإسلام في مواجهة الشبهات المشككين صفحة 47 يقول: ليست كتابة القرآن في مصاحف هي الأصل، ولن تكون الكتابة مش هي الأصل ولن تكون، ما ليه؟ يقول لك القرآن يجب أن يسمع. يسمع، وتعليقي على ذلك. أولا، يقولون أن كتابة القرآن ليست الأصل. طب أنا بسألهم بقى، أليس اللوح المحفوظ الوهمي المكتوب فيه القرآن هو الأصل؟ يبقى مكتوب ولا مسموع؟ يبقى إذن الكتابة هي الأصل وليس السماع يا حضرات الشيوخ الأفاضل. ولذلك كان ينبغي أن يكون القرآن مكتوبا عند محمد كاللوح المحفوظ المكتوب عند الله حسب اعتقادكم. وعدم كتابة القرآن يعتبر مخالفا لصورة اللوح المحفوظ المكتوب عند الله حسب اعتقادكم، لأن هذا هو الأصل. اللوح المحفوظ مكتوب هو الأصل، كان لازم يبقى في إيد محمد لوح محفوظ ده الأصل، زي لو حي موسى.
صح،
لو حي موسى كانوا في إيديه ده الأصل. إني أرى أن حضرات الشيوخ الأفاضل أيضا يناقضون أنفسهم. زي ففي كتابهم هذا حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، وفي صفحة 18 قالوا بالحرف الواحد بخصوص جمع القرآن وتدوينه، كان هذا أول جمع للقرآن، والذي تم فيه هو جمع الوثائق التي كتبها كتبة الوحي في حضرة رسول الله، لحد ما يقولوا إيه، والقصد منه أن يكون مرجعا موثوقا به عند اختلاف الحفاظ. يعني السماعين ممكن يختلفوا.
أيوة،
ويبقى صح. الأصل فين؟ المكتوب. مش ده اللي انتوا قلتوه؟
أيوة صح.
مش بتقولوا كتابة القرآن هي المرجع الموثوق به أكثر من الحفظ السماعي؟ هذا ما قلتموه بأنفسكم يا حضرات الشيوخ الأفاضل، بتنقضوا نفسكم ليه؟
طب ايه هي، ايه في ردود اخرى تانية صابونا
من هم اللي ردوها يعني؟
ايوه،
في كتابهم ايضا هذا حقائق الاسلام، ده فضيحه الكتاب ده بصراحه، فضيحه. ده انا بشكر ربنا ان هم كتبوه يعني، بس انا عارف انهم راح يندموا عليه مليون مره، يقولوا يا ريتنا ما طلعنا ولا تهببنا. مهم، في صفحه 52 عن نشر مصحف عثمان المكتوب، اوردوا ان احد اهداف مصحف عثمان هو استبعاد ما لا يتطابق تطابقا مطلقا مع النص الأصلي، أي الوثائق النبوية، وقاية للمسلمين من الوقوع في انشقاق خطير فيما بينهم، وحماية للنص ذاته من أي تحريف. فهم يركزون على أهمية النص المكتوب وحفظه من التحريف، فكيف يناقضون ذلك بقولهم النص المكتوب ليس هو الأصل؟ ما انتوا عاملينه الاصل.
صح يا ابونا. طب يا قدس ابونا، اسال قدسك اخيرا، ايه تعليقك على هذه الاختلافات الكثيره في القران اللي ذكرتها كل هذه المراجع؟
امين امين. بكل اسف شديد انهم يحاولون التنصل من مسؤوليه الاختلافات في المصاحف المكتوبه. واني اقول لهم بصراحه هذه تبريرات واهنه، لأنها تتناقض مع أقوالكم عن أهمية النص القرآني المكتوب. ولا مفر من أن تعترفوا بوقوع التغيير والتبديل في كلمات القرآن وحروفه، وتتخلوا عن أكذوبة أنه مستحيل وجود تغيير حتى في حرف واحد، كما أكد لنا فضيلة الشيخ حسان كما استمعنا إليه في الحلقة الماضية مرارا، لكن أحب أن أوجه إلى فضيلته ملاحظة. يا فضيلة الشيخ محمد حسان، بعد الحلقة اللي فاتت لم نستطع أن ندخل الموقع، مقفول، رجاء أنك تصلح العيب اللي فيه عشان يتمكن المشاهدين الكرام من الاستمتاع بما فيه. ولكن اسمحوا لي يا أحبائي أن أذكركم بما قاله فضيلة الشيخ حسان حتى يكون ختامها مسك كما يقولون، وهو بيقول مستحيل. اتفضل عزيزي المخرج ورينا هذا المشهد الحلو.
ولم يثبت أبدا أبدا أن اختلف مصحفان على وجه الأرض كما ذكرت. الآن يلا خذ مصحفا من أمريكا، وخذ المصحف الآخر من روسيا، والثالث من أسبانيا، والرابع من استراليا، والخامس من جنوب إفريقيا والسادس من قلب العالم العربي والإسلامي، وافتح هذه المصاحف واستخرج لي خلافا واحدا بين مصحفين أو بين هذه المصاحف في صورة أو في آية أو في كلمة أو حتى في حرف. مستحيل
مستحيل يا ما جدع، يعني ثواثق من نفسه. طب والحاجات دي؟ ما عشان كده قفلوا الموقع. اسمح لي يا عزيزي الفاضل الشيخ محمد حسان أن أستعير تعليقا من تحذيراتك لنفسك لكي أذكرك به لتعيد تفكيرك فيما صرحت به الآن عزيزي الفاضل. وحيورينا المخرج لما بيقول دي فضيحة بجلاجل. اتفضل عزيزي المخرج.
يا مولانا بلاش كده، ده احنا الدنيا بتسمعك وهتبقى فضايح بجلاجل زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين.
ايوه هتبقى فضايح، بقت مش هتبقى، صدقني يا فضيلة الشيخ بقت فضايح بجلاجل يا فضيلة الشيخ، كلامك مظبوط.
طب هل ممكن يا أتصابونا ناخد بعض المداخلات من أحبائنا المشاهدين؟
طبعا منتظرين، مرحب.
معنا الأخت فاطمة من أوروبا، تفضلي.
سلام المسيح قدس قدسك أبونا زكريا.
يا مرحب.
سمعني يا أبونا؟
سامعك تمام، سامعك، خليك سامعك.
يا أبونا أنا أولا أحب أن أشكرك لأنك كنت أنت الإنسان الأول والدافع الأول لأن أعرف حقيقة الإسلام.
شكرا.
لأني أنا إنسانة كنت.
أيوة.
يا أبونا سمعني قدسك يا أبونا؟
سمعك تمام، تفضلي. الاتصالات حيلة قوي.
نعم عندي سؤال يا أبونا لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
السؤال هو سؤال يحير كل المسلمين. ما دام هذه الاختلافات كثيرة والقراءات كثيرة في اتركني أقول في القرائن، ما دامت القراءات مختلفة والمعاني مختلفة والنطق مختلف فكل شيء فإذا هناك قرائن كثيرة. أولا. ثانيا أنا أريد أن أعرف القرآن الذي هو موجود في اللوح المحفوظ، ما دام القرآن الذي نزل من السماء نزل غير مشكل وغير منقط، والناس هؤلاء الذين كتبوا القرآن وشكلوه ونقطوه، القرآن الذي موجود في على حسب ما يقولون في اللوح المحفوظ فهو كان مشكلا أو منقطا أو غير مشكلا مشكل أو غير منقط.
سؤال حلو.
البشر محتارون والناس تحتار أمام هذا السؤال لأن الكل يقول مثلا قدسك قلت من شوية أن القرآن في المغرب والجزائر وليبيا مختلف عن قرآن مصر والشرق الأوسط. يا ريت يا قدس أبونا ترد علي في هذا السؤال. شكرا.
أشكرك.
شكرا أخت فاطمة.
أيوة أوي. بالتأكيد أنا مبسوط جدا يا أخت فاطمة لاتصالك، وواضح جدا أنك أنت من خلفية إسلامية والرب تعامل معاكي وكشف ليكي واستنارت حياتك وعرفتي الحقيقة وأسئلتك الحقيقة في منتهى القوة. يا ترى القرآن اللي في اللوح المحفوظ الوهمي يا ترى مشكل ومنقط ولا لا؟ احنا ادم اثبتنا ان هو وهمي، يبقى اصلا ما فيش عله ولا سبب للمنقوط والمشكول، وهم اللي بقصه الفها محمد لكن انكشفت مع الوقت. زمان ما كانش بتقدر تنكشف علشان كان في سيف. لكن دلوقتي الحكايه بقت حريه وبنتكلم بحريه، والقرانات موجوده عندنا، هي الاختلافات بتاعت ادي بتاعت المغرب وادي بتاعت ليبيا وادي بتاعت الشرق الاوسط، ثلاث قرآنات مختلفين رغم أن هناك 10 قراءات متواترة معترف بها ومختلفة تماما. شكرا جزيلا لك. وتهيألي أن احنا
حاضر يا بابا بعد إذن قدسك أحبائي المشاهدين، سنأخذ فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود نستمر بأخذ مكالماتكم وأيضا الإيميلز. شكرا وخليكم معنا.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرط العلامة الشيخ جمال أطمئ إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والجملاء والمصورين، اعمل ايه؟
شغالي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة. اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
انتشرت في شبه العربية زي محمد كما قلت.
مسيح يحبك، مسيح جاء ليخلصك ويفديك.
لو كنت إله المسلمين يا رب في كل حاجة من دماغي إلا الإسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟
مرحبا أحبائي المشاهدين مرة أخرى في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. معنا قد صابونا الحبيب حضرة جناب القمص زكريا بطرس بيأخذ مكالمتكم ويرد على بعض الإيميلات اللي وصلتنا. معنا الأخ ميزان من الجزائر، تفضل.
شكرا. سلام ونعمة.
سلام وبركة ونعمة.
هل انتوا سامعين؟
تفضل سامعينك حبيبي، ولو تطفي وطي التي في واسمعنا من التليفون فقط.
لا لا ما كانش تيلي.
تفضل.
تدخلي تعالى حول اليوم في برنامج اليوم حقيقة استخلصت صدمة أخرى. وهي لا تقل عنفا من صدمات المارية.
نشكر الرب.
حيث الآن نحن على يقين أن القرآن أنزل بالأحرف السبعة، وفي عهد الرسول كان يقرأ بالأحرف السبعة، ولكن لما جاء عثمان أحرق الأحرف الستة وبقي على حرف واحد، وأقر الصحابة أن حرق القرآن هذا لأن الحروف السبعة أثارت فتنة بين المسلمين.
تمام.
وعثمان جاء وأحرق الحروف لينجو من هذه الفتنة وليجمع شمل المسلمين. ولكن سؤالي هنا على التالي،
أي.
كيف الله لا يعلم أن القرآن بالأحرف السبعة سيثير فتنة بين المسلمين حتى جاء عثمان ليتفطن لهذه الخطة، والنبي محمد أيضا ترك هذه الأمور حتى أن جاء عثمان وأصلح ما أخطأ فيه الوحي وما تغفل عنه رسوله؟ وشكرا.
شكرا أخ ميزان. شكرا ميزان.
أخ ميزان أنت خليك ويانا. أخ ميزان.
نعم شكرا.
أنت عابر؟
أنا عابر، لقد اتصلت بكم عدة مرات.
أهلا بك أخ ميزان، ربنا يباركك ويزيدك من نعمة.
منذ ثلاث سنوات أنا حديث العهد.
نشكر الرب.
لكني قوي في محبة رب يسوع المسيح.
نشكر الرب، ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة وتكون سبب بركة وخلاص للكثيرين. وسؤال فعلا
شكرا.
وسؤال مهم جدا وخطير، يعني ربنا لما نزل القرآن على رأي محمد، واحنا بنتجاوز ونقول ان ربنا اللي نزله يعني، لكن ده من اختراع محمد او من وحي الشيطان الذي ظهر لمحمد في غار حراء ولما رجع إلى خديجة قال لها رأيت شيطانا أو مسني جن، وكان كل ما يجي له وحي يحصل له صرع زي اللي عليهم الشيطان، وبعد كده يقول الكلام. فده وجهة نظر يعني، وجهة نظر. فيعني إزاي ربنا بتاع محمد ما كانش واخد باله أن الحروف السبعة هتعمل فتنة بين الشعب، وإزاي محمد وهو يعلم أنها هتعمل فتنة أقر هذه الحروف السبعة؟ ويطلع بقى الواد الناصح عثمان بن عفان ويقضي على هذه الحروف اللي نزلها الله ربنا، يقضي ويقول له لا يا رب انت ما كنتش فاهم حاجة، انا بقى اللي حصلح لك الغلط بتاعك. ده معناها كده. فجه حارق الستة احرف الاخرى. قال ده يا عم ده كلام ربنا، تحرقه ازاي؟ دي جريمة تحرق كلام ربنا. تصور ان واحد يمسك القرآن النهاردة ويحرقه، هيعملوا فيه ايه؟ تبقى مصيبة، جريمة. فازاي محمد، ازاي عثمان يحرق ست كتب؟ مشكلة. طلع انصح من ربنا عشان ما يعملش فتنة. وتجددت العملية عزيزي ميزان في القراءات العشرة، يعني كانوا احرف سبعة خلوها قراءات عشرة، خلاف في الألفاظ وفي الحروف وفي المعاني وفي التشكيل، نفس العملية.
نعم.
خلافات في خلافات. وهل سيأتي عثمان جديد ليحرق المرة دي مش ست مش تسع قراءات، يحرقها كلها علشان خاطر يدي فكر المسيح والناس تتجه إلى الكتاب المقدس لتعرف الحق؟
أمين.
أشكرك عزيزي مازن.
معنا الأخ السيد من الولايات المتحدة، تفضل.
الو.
ايوه
اتفضل.
اتفضل.
ايوه سامعيني؟
اتفضل. أيوة. سامعينك.
اوكي. اوكي. ليه سؤالين او ثلاث اسئله. السؤال الاول، ارجو من القنصل زكريا ان هو يوضح الفرق ما بين الايتين اللي هو ذكره ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني، ارجو من القنصل زكريا ان هو يثبت ان القران ليس بكلام الله. السؤال الثالث، ليه الأنس زكريا ما ينظرش الشيخ محمد حسان؟
لا بسيطة طبعا،
بيقول ايه؟
ويترد عليها خالص، بيقول انه ايه تقدر تثبت ان القرآن مش كلام الله وتفسر الايتين دول اللي انت ذكرتهم؟
ايه الايتين ده؟ انا ذكرت،
انا مش فاهم ايه اي ايه. معرفش هل هو معانا ولا مشي.
انت معانا يا عمه يا سيد. سيد
معاك يا حاج.
ايه الايتين اللي
قول لي يا حاج حكايه الفرق بين الايتين؟ انا قلت ايتين، ده انا قلت 600 ايه.
لا الايتين الاولانيين اللي انت ذكرتهم، الايه الاولانيه بتاعت سوره الحج، يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ، وحضرتك طلعتها بنسختين بصوتين مختلفين،
كنت عايز تتبينوا وتثبتوا
او تثبت ايه الفرق. ايوه ايوه فتح. أيوة. الله عليك يا أخي، كنت عايزك تثبت ايه الفرق ما بين الاثنين. السؤال الثاني اللي هو بنتكلم فيه، ازاي تثبت ان القرآن ليس بكلام الله.
حلو.
السؤال الثالث، ليه ما تنظرش الشيخ محمد حسان؟
ايوه شكرا جزيلا. الفرق بين فتبينوا وتثبتوا.
نعم.
اولا مش انا صاحب الاختلافات، ده أنا جبتها لك من مصحف حفص.
صح.
ومن مصحف ورش وقلون قلون، أنا ما جبتش حاجة من عندي، دي موجودة عندكم. فتبينوا وتثبتوا. واحد بيتبين حاجة بياخد باله منها، بيشوف إيه ده، بيتبين. لكن يتثبت يعني يتأكد. في فرق بين واحد لسه بيكتشف وواحد بيتثبت، اختلاف في المعنى كبير قوي بين الاثنين. ربنا مش عارف هم يتثبتوا ولا يتبين. حته القران ليس بكلام الله، القران ليس بكلام الله، انا اتكلمت عنه كتير في الموقع بتاعنا على اسئله عن الايمان، كتير كتير كتير. لكن انا اقتصر عشان خاطرك بس النهارده واقول لك أن تعاليم القرآن لا تتفق مع قدسية الله،
نعم،
لا تتفق مع أمانة الله، لا تتفق مع محبة الله. ثلاث مبادئ بس أنا رح أوزن عليهم القرآن. القرآن فيه آيات تحض على القتال، والله إله محبة لا يحض على قتل الآخرين، وده في 35,213 آية وحديث عن القتال. اقتلوهم حيث وجدتموهم، اضربوا فوق الأعناق، تحريض على القتل والضرب. ثم هو ضد قداسة الله، الله قدوس وطاهر، فكيف يقول القرآن أن الله يحرض على الزنا المحلل؟ الزنا وهو زواج المتعة زنا، وادلهم أجرتهم نظير ما استمتعتم به منه. مش دي الديور بيوت الدعارة؟ بيوت الدعارة، وما استمتعتم اعطوهم أجرهن، بيوت الدعارة. عمر ربنا ما يقدر يقول الكلام ده. وزواج مثنى وثلاث ورباع، وما ملكت أيمانكم، دي دعارة محللة، ولا يمكن إله القداسة أنه يأمر بالدعارة.
نعم.
ثم الأمانة، إلهنا إله الأمانة، لكن إزاي إله القرآن في القرآن يؤمر بالكذب؟
نعم.
الكذب، الحرب خدعة، كذب كذب، ويكذب على كل إنسان. إزاي في القرآن ربنا يؤمر أن راجل يجوز مرات ابنه؟
نعم.
محمد يجوز زينب بنت جحش مراد زيد بن حارثة. ازاي يأمر بهذا؟ ازاي ده يتم ايا كان التحليل والاشكال؟ هذا عن القرآن. لما لا اناظر محمد حسان؟ يلا فليتقدم ويطلب المناظرة، بس يبقى يفتح السايت الاول عشان نقدر نشوف في السايت الكلام اللي احنا نقدر ننظره به. لكن كنا هو يقفل السايت معناه انه بيتراجع وبيتقهقر وخايف وبيقفل الصايد. لما يفتحه بقى وينظفه من اللي هو فيه اللي مش عايزنا نطلع عليه، وبعدين يطلب مننا المناظرات على الرحب والسعة، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم.
أمين.
احنا مستعدين عزيزي، وخليه يتصل بنا. شكرا عزيزي السيد.
معنا الأخت رنا من الولايات المتحدة، اتفضلي.
ألو، مرحبا.
أهلا أخت رنا، اتفضلي، أنت على حوار الحق مع أبونا زكريا. اتفضلي.
مرحبا يا رنا.
أبونا ربي
يبارك. أهلا بيك، اتفضلي.
وسعت خومك يا أبونا.
تعيشي.
أنا اسمي رنا من العراق، أنا من خلفية شيعية، بس نشكر الرب حررني من الشيعة والسنة ومن قيود الإسلام كلها. أمين. وفتح عيوني، نشكر الله أنا وعائلتي. فعلا يا أبونا أنت صوت صارخ ببرية القرن 21، ربي باركك. فعلا أنت فتحت عيون كثير من الناس، أنت نورت حتى حياتنا من خلال كشفك للحقائق، القنابل اللي بيتفجرها بالبرنامج. أي. هذا
أي قنابل وزلزلات.
احنا اسفة ابونا، انا عراقية واحنا متعودين كلها على القنابل والمتفجرة.
ايوه صح مظبوط. بس احنا قنابلنا قنابل سلمية.
امين.
بتنور العيون يعني.
ابدا كلها تفتح العيون، تنور الطريق لكل العميان.
اشكرك.
امين.
شكرا لك يا رانيا.
ربنا انا بس حابة الله يباركك، حابة أسألك أبونا من خلال مناقشتي ويا أخواني الأحباء المسلمين على الكتب القرآن اللي كانت موجودة بزمن محمد واللي أحرقها بعد هذا عثمان. بيحكوا أنه عثمان ما أحرق الكتب هذه إلا حتى ما يوحدها، لأنه كانت الاختلافات من خلال اللهجات، كل واحد كتب القرآن بلهجته الخاصة اللي هو كان يتكلم فيها بهذاك الوقت. أيه. وأنه هن الكتب كتاب واحد، لكن هو وحدها بلهجة واحدة اللي هي اللغة العربية.
أيه صح، شكرا جزيلا. أجاوبك، أيا كان الكلام، بس محمد قال أن الله أوحى له بسبعة أحرف، الله أوحى له بسبع أنزلت، فهي قرآن. ما همناش بقى لهجات ولا غير لهجات، ربنا أنزل وأوحى بسبع أحرف. مين يقدر يحرق كلام ربنا؟ ما همناش، احنا بنتكلم على المفيد. النهاردة مصحف حفص، وعندي مصحف قالون، وعندي مصحف ورش، ايه رايك واحد يجي كده يقول لا 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 احنا بنؤمن بس بمصحف حفص ده، لكن دول انا راح احرجهم مالناش دخل بيهم، هيعملوا له ايه؟
صح،
يسيبوه؟ لا، يقول لك طب ما دي بلهجات بتاعت المغرب وليبيا، احنا مالنا بيه؟ لا يا حبيبي لا، ده عندهم الكلام ده مقدس، يقول لك وهي قران منزل. فدي المشكله، مش حكايه لهجات، دي حكاية قرآن منزل بسبعة أحرف. شكرا جزيلا يا رنا.
أيوة. معانا الأخ رياض من فرنسا، اتفضل.
ألو.
أيوة.
مساء الخير يا وتسابونا.
يا مرحبتين.
أهلا
بيك حبيبي.
مساء النور. نور الدين.
أهلا حبيبي.
أنا لي مداخلة بسيطة، مداخلتي هستخدم فيها بعض الألفاظ الرياضية.
أي.
هاتين الحلقتين يوصفونا في لغة التنس بالأيس. أي الضربة الساحقة المحقة التي لا تصد ولا ترد، وفي لغة الملاكمة بالضربة القاضية الفنية، يعني ينزل ما يجيش منطق. وعلشان ما حدش فهمني غلط، الضربة القاضية دي للشيطان اللي بيبث سمومه.
أيوة.
فلقد سقط نهائيا وصف قرول قضية
صح.
أن القرآن محفوظ في الصدور، فأين هذا الحفظ إذا كان الشيوخ أنفسهم يختلف في قراءته؟ ثم قلت كذبت ذلك على مدى الحلقتين. وإذا لم يعترف شيوخ الإسلام بأنهم مخطئون ويقدموا للأسف الجماهير الإسلامية اللي فديتهم، فلن يكونوا سوى من المنافقين. أضيف إلى هذا يا أستاذونا الكتاب اللي حضرتك قريته، كتاب مهنتي مع القرآن ومع إله القرآن لعبد الرحمن مرحبا، بيقول فيها كالآتي، بقول رفض القرآن ولإله القرآن ولمفسري القرآن الذي كانوا إذا وجدوا فيه شيئا يخالف العقل والعلم والمنطق كذبوا العقل والعلم والمنطق بلا حياة. وأخيرا يا أستاذونا، ما تحرمش أحبائنا وإخواتنا المسلمين من صلواتك دايما، لأن هم محتاجينها دلوقتي أكثر من أي وقت. وأنا بقترح على أسرتك إن نحدد يوم أو ساعة في يوم نصلي جميعا لإخواتنا المسلمين في العالم كله، أيا كانوا في مصر ولا في العراق ولا في أي حتة ثانية في العالم، لأن بدون صلواتك وتسابونا وبدون دعواتنا لربنا إنه يهديهم هيفضلوا في الأمة فيه. وشكرا يا وتسابونا، وربنا يخليك لينا.
أشكر محبتك يا أخ رياض، وربنا يباركك ويزيدك من النعمة، وكلامك يعني مفيد وحاسم وحاتم. وأحط لك برضو في تعبير رياضي، كرة في المقص.
صح، نعم يا أبو،
كرة في المقص. أشكرك حبيبي. وتحديد يوم للصلاة ده شيء جميل ورائع، وأنا فعلا بقضي أوقات طويلة طول الأسبوع في الصلاة، فاللي يحب يشاركنا في الصلوات ياريت حتى على الأقل كتدريب إن احنا خلال البرنامج الساعة ونص نحددهم أيضا للصلاة، ونقول له يا رب اتمجد في خلاص الآتين إليك خلال الساعة دي كلها، تبقى كلام وصلوات متحدة.
أمين.
أشكر محبتك.
أمين. طب ممكن ناخد إيميل أو تصابونا من الإيميلات اللي وصلتنا؟
أوي بكل سرور.
ياريت، تفضل يا أبونا.
شو عزيزي، في إيميلات كتير الحقيقة وياي، من ضمنها إيميل بيقول إلى سماحة الأب زكريا بطرس، اسمي محمد ومش هكمل اسمه إيه؟
أيوة.
وبعدين بيقول قد حثنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والتسليم باحترام العقائد والديانات مهما كانت.
أيوة.
أنا شخص مسلم لكني أتابع قناة الحياة التي نشاهدك من خلالها، تأمر الناس بالبحث عن الطريق إلى الرب والهداية والحياة الأبدية. أنا أشاهد القناة لكي أستزيد علماً بطريقة تفكيركم كمسيحيين عن إلهكم وعن عقيدتكم ومبادئكم ووجهة نظركم للإسلام. بعدين بيحكي قصة، بيقول لما بلغت سن 7 سنين كان عندي تساؤلات، فسألت أبويا، فأبويا قال لي افتح يدك، ففتحت يدي وبعدين قال لي في رقمين في ايدك، فشافهم 18 و81، قال له اجمعهم، فجمعهم طلعوا ايه؟ اسماء الله الحسنى. فبيقول سلام. عرفت من هنا بقى ان الدين الاسلامي صحيح، عن طريق البحث بالانترنت عرفت انها ترمز الى اسماء الله الحسنى وهكذا. طب حبيبي محمد دلوقتي اسماء الله الحسنى طلعوها غلط وشالوا منها 29 اسم وحطوا اسم جديد فبقت 100، يا نهار اسوح الحكايه طارت يا عم محمد، بقت 99 ما بقتش اسماء الله الحسنى. ده كله كلام يا حبيبي، ربنا ينور عينك، اعتمد على المنطق والفكر واطلب استنارة ربنا عشان يقول لك ايه الحق ومن الباطل. اطلب من ربنا، مهم قوي انك تطلب من ربنا، لان ما حدش يقدر يعرف الحقيقة الا اذا كان طلب من ربنا وربنا هو اللي يعلن له الحق.
ايوه صح.
اخد واحد تاني.
ياريت تفضل ابونا.
يقول جناب القمص أبونا زكريا، قد كان يكفي التشكيك في السنة المحمدية لهدم الإسلام، فقد تعلمنا من كبار علماء الشريعة أنه لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، صح؟ فكيف يستقيم ذلك مع وجود ضعيف وإسرائيليات أليس الله حافظ لها؟ كذلك وجود اختلاف بين القرآنات واختفاء آيات بل وصور كاملة، كذلك وجود أخطاء إملائية ونحوية لم يعد لدى العاقل مبرر للتمسك بهذه الهرطقة. رجاء للإخوة المسلمين أن يعملوا بقول واحد من أقواله، من يرد بها الله الخير يفقهه في الدين، وذلك يستلزم البحث في المراجع التي تطرحها جنابك، فلا تفقه بغير بحث. خالص تحياتي مع الله معك. طيب حبيبي أنا بشكرك جدا عزيزي اللواء واو ألف، وأشكر محبتك، وفعلا ده كلام في الصميم، وهو يعني إيه الاختلافات دي والحاجات دي كلها محتاجة فعلا إلى وقفة وإلى بحث، والمسلم عليه أن يبحث في هذه المواضيع عشان يقدر يوصل من أجل حياتك الأبدية. سيبك من الدنيا والتحيز للدين والبتاع ده، مصيرك الأبدي إيه؟ ماشي في الطريق الصح ولا انت ماشي في طريق وهمي؟ اصحى لنفسك، وانا علي ان انا انبهك وانت تبحث. عايز تسمع الكلام اسمعه، عايز تسيب الكلام ده على جنب سيبه، لكن الله يرشدك الى الحقيقة.
امين. شكرا يا سبحان.
اهي في حاجة تانية خد.
طب لو في ايميل تاني عندك او تصابونا تحب تشاركنا فيه؟
في ايميلات كتير بس انا عايز اخد
وقت. طب لو عندك تأمل روح يا او تصابونا نختم به حلقة اليوم.
امين امين. اشكرك حبيبي.
تفضل يا ابونا.
تكملة لموضوعنا عن الحياة مع المسيح، اريد ان اتكلم معكم ايها الاحباء عن معالم الطريق الروحي.
امين.
معالم الطريق الروحي أو ديناميكية الحياة مع المسيح. الحياة مع المسيح ليست ثابتة، الحياة مع المسيح فاعلة.
نعم.
معنى عندنا استاتيكية وديناميكية، استاتيكية ثابتة، ديناميكية فاعلة، كاينتك. فالديناميكية بتاعت الحياة مع المسيح، عشان خاطر في ناس كتير، وأنا كلامي اللي لسه ما قبلش المسيح، كلامي للي قبلوا المسيح واقفين عند نقطة مش فاهمين يروحوا فين.
أيوة.
وأيضا بتكلم مع المؤمنين كذلك عشان يعرفوا حدود ومعالم الطريق الروحي، عشان هم بيتكلموا يبقى واخدين بالهم ان دي ديناميكية، ما هياش حاجة سطحية او حاجة لطو بس. معالم الطريق الروحي، أول معلم في الطريق الروحي هو نعمة الاستنارة. نعمة الاستنارة في كورنثوس الثانية إصحاح 3:4 والعدد 6 يقول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا
لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. استنارة أساسا إشراقة روحية من الله. عشان كده بقول للباحث زي ما كنت بكلم دلوقتي اللي بيبحث يطلب استنارة من الله، الله هو اللي يشرق في القلب. والاستنارة دي نوعين، استنارة ذهنية واستنارة روحية. الاستنارة الذهنية بإشراقة نور المعرفة، معرفة المسيح، معرفة محبته، معرفة خلاصه، لأن الكتاب بيقول هلك شعبي من عدم المعرفة. فإذا محتاج الإنسان أنه هو يعرف عن المسيح ويعرف عن محبته وخلاصه، ده المعرفة الذهنية، الاستنارة الذهنية والعقلية يعرف. المعرفة التانية مكملة وهامة جدا وهي المعرفة الروحية. ايه بقى المعرفة الروحية؟ بدء تشغيل القوى الروحية في الإنسان. ما هو الإنسان جسد وإيه؟
وروح.
فبالجسد ممكن بعقله يفهم، لكن الروح بقى اللي عايزة تتغذى.
أمين.
تبتدي تشتغل لأنها كانت ميتة، تستنير لمعرفة البعد الروحي في حياتنا. إيه البعد الروحي؟ دي أبعاد. معرفة أنني إنسان خاطي. الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ومعرفة أن مصيري هو الموت الأبدي نتيجة الخطية. أجرة الخطية هي موت. ومعرفة حقيقة الخلاص في المسيح اللي قدمهولي على الصليب كفارة عن خطاياي. لازم أستنير بهذه المعرفة، أعرف مين هو المسيح وإيه اللي عمله، أعرف ذاتي وخطيتي وعدم استحقاقي عشان أقدر آجي للمسيح. والمعلمة المعلومة الثانية هي قبول المسيح. بعد الاستنارة بيبقى قدام موقف اختياري، أقبل ولا أرفض. في رؤية 3:20 يقول ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. يبقى قبول المسيح يبتدي للاستماع للصوت، قراءات المسيح بالتوبة والندامة عن الماضي، ثم قبول المسيح كمخلص شخصي لحياتي من قصاص الخطية وحكم الموت. قبول، يبقى استنارة ثم قبول، ويبقى عندي عزيمة على الحياة مع المسيح كل أيام حياتي. بعد قبول، قبول عمل التجديد في حياتي، تجديد الطبيعة الساقطة. في كورنثوس 5:17 يقول إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا. وفي رمية 6:4 يقول فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات هكذا بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. في ولادة جديدة، مولود من فوق، مولود من فوق، ولادة جديدة وبالمعمودية كما يقول الكتاب المقدس. بعد دول استنارة وقبول للمسيح وتجديد للحياة، في حياة الملء بالروح القدس، امتلئوا بالروح، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. اللي هو ملء ملكية، ملكية لا كمية، يملك علي المسيح. وبعد كده بركة الفيض، يوحنا 7:38 من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. يبقى إذن معالم الاختبار الروحي، استنارة في البداية، وبعدين قبول للمسيح، وبعدين ملء بالروح القدس يملك، ثم فيض. في ناس بقى بعد ما يوصلوا للاختبار الملء ينسوا فضل الحتتين دول، يقولك لا كان ده حاجات كده بسيطة، لكن بعد الملء بقى هو ده الأساس. لا يا حبيبي، ده أساس البناء من تحت، وبنبني عليه من فوق. لو ما كانش فيه الاثنين دول يبقى الحياة ما فيهاش فايدة.
يا ريت تطلب له دلوقتي معايا. يا رب اعطيني الاستناره الروحيه، اشرق بنورك في قلبي وحياتي لاتبعك واقبلك في حياتي، واملأني وفيد فيا للاخرين، ولك كل المجد والاكرام من الان والى الابد. امين. الرب معكم. امين.